بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة لا نعيد ونكرر ما تقدم حول أهمية السفارة، حول تأسيس المصطلحات سفارة وكالة نيابة. الحقيقة بإيجاز أن السفير هو القائم بأمر الإمام عليه السلام في عصر غيبته، هذا السفير في تلك الحقبة الزمنية المباركة المعبر عنها بالغيبة الناقصة أو الغيبة الصغرى. محمد بن عثمان بن سعيد، لا داعي للحديث عن نسبه بعد أن تحدثنا
عن أبيه،
عن أبيه وأنه ينتسب إلى قبيلة عربية أصيلة غاية في الأصالة،
بني أسد
ولادة كمن وكيفا وهم بنو أسد. وهذه القبيلة من فضائلها أن معظم رجالاتها وشخصيات كانت مواليا
لأهل البيت،
لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولهم أدوار منذ القدم في هذا المجال. المحنة إلى بعضها في بدايات الحلقة الماضية. محمد بن عثمان هو ابن تلك الشخصية العظيمة، تربى في حضنين إن صح التعبير، تربى في حضن أبيه وهو الشيخ العمري، وتربى أيضا في حضن الإمامة.
الله.
لأنه بدأ من بدايات مراهقته، لا أقول شبابه، يبرز مع أبيه بين يدي الإمام الهادي عليه السلام.
الله. ليصنع على عينهم.
أحسنت، ولتصنع على عينهم. ثم بعد ذلك بدأ دوره يبرز، مش فقط تربية، في زمن الإمام العسكري عليه السلام مع أبيه. على هذا الأساس الرجل هو هذا الرجل، التنشئة هي هذه التنشئة. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بدأ بشكل واضح يمدح الأب والابن معا.
الله الله.
ونجد أن العناوين التي يمتدح بها الأب الشيخ يمتدح بها الابن الشاب. الله. ولهذا بالإضافة إلى إظهار المنقبة والفضيلة، دوره الأساسي والرئيسي في الريادة التي سيتحمل أعباء لوازمها بعد ذلك في زمن الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه، واضطلع بدور أساسي في زمن أبيه بين قوسين، الذي للأسف الشديد لا نمتلك معلومات دقيقة عن مدة سفارته في عصر الغيبة الصغرى
الناقص
الناقص. يعني نحن لا نمتلك معلومات
في تقدير قداش تقريبا
قوية عن المدة التي استمرت فيها سفارة الأب.
الأب
أنا أتكلم عن الأب، لذلك قلت بين قوسين. هو أمر مرتبط بحلقة سابقة لعلي لم أشر إلى هذا الأمر. نحن لا نعرف سنة وفاة الشيخ العمري الأب.
جيد.
لكن وجدت نصا يقول بأن مدة سفارة الشيخ العمري الثاني
محمد
عثمان حدود 50 سنة.
50 سنة.
إذا 50 سنة، طبعا هذا على ما ببالي وجدته في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي،
الغيبة للطوسي
في صفحة 228 بحسب هذه الطبعة. الشيخ الطوسي ينقل عن خط الشيخ أبي غالب الزراري. أبو غالب الزراري هو من نسل زرارة بن أعين، طبعا كثيرون يقولون أعين،
هو الأشهر أعين،
الأدق هو أعين، على وزن أفعل فعلاء، على مستوى، والأعين في أصل اللغة هو الواسع العينين. أحسنت. المهم في هذه القضية هو أن أبا غالب الزراري وهو من أعظم وأعلام عصر الغيبة الصغرى
باتفاق العلماء، وله الرسالة المعروفة الشهيرة في تراجم وتأريخ لعائلة زرارة ونسل زرارة. هذا النسل المستنير
بيت موالي أحسن من زرارة،
موالي وبيت علماء كبار
بدلا بزرارة.
أحسن
الله،
وليس انتهاء بأبي مالك. جيد، خطه بخطي يقول أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري مات في آخر جمادى الأولى سنة 35. أنا مش هدفي أن أبدأ من الأخير من موته. وذكر أبو نصر وهو من بنت العمري أن أبا جعفر العمري مات في سنة 34 305، مش وأنه كان يتولى، هذه محل شاهد، هذا الأمر أي السفارة نحو من 50 سنة، فيحمل الناس إليه أموالهم ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان يخرج فيه حياة الحسن الإمام العسكري إليهم بالمهمات في أمر الدين والدنيا.
جميل. هو لعله أكثر واحد
ملفت
أسمحتكم، أكثر واحد محمد بن عثمان
هو أكثر سفير مدة سفارته. وفيما يسألونه عن المسائل بالأجوبة العجيبة رضي الله عنه وأرضاه، في العبارة ما في شيء لفت نظركم؟
بلى، بس أنا كنت
قال في مهمات الدين والدنيا. يعني التوجيهات مش فقط دينية بمعنى فتاوى، حتى على مستوى فصل المنازعات، حتى على مستوى توجيه المسائل،
تسير أمور الناس بحياتها.
هذه على وزان ذكرني بالتوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها
إلى رواة حديثنا.
يعني حتى في أمور دنياكم اللي إلها صفة دينية، إلها صبغة دينية، يعني هناك خطط وتوجيهات ليحفظهم في دنياهم كانت تصدر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إحنا ما فينا نحاكم ذلك الجهد العظيم فقط بمقدار الوثائق التي وصلت إلينا. هناك إلماحات وإشارات في الروايات
الأنوار
الكبرى
صحيح
في مهمات الدين والدنيا. لكن تعال معي، عم ينحكى عن 50 سنة هون، ثم بينحكى عن 20 سنة للسفير الثالث
أحسن من روح،
وبينحكى عن حدود 4 سنوات
علي بن
للسفير الرابع. الحسين بن روح 325 توفي،
بلشت السفارة الرابعة،
يعني بلشت سفارته من حين وفاة
محمد بن عثمان.
أنت توفي 304 أو 305؟ طيب 304 أو 305، ارجع معنا إلى 260 للهجرة، وفاة الإمام العسكري، استشهاد الإمام العسكري
صلوات الله عليه،
صاروا 40 ونيف،
يعني عندكم أنتوا مرتاح لأربعين، من 40 إلى 50 سنة السفارة.
40 وأربع أو 5 سنوات 45. طيب 45 سنة، طيب قديش بدنا نحذف منهم المدة اللي كانت مع الأب؟
صحيح،
المدة اللي كانت مع الأب بحسب الظاهر كانت مدة زمنية قصيرة،
4-5 سنين
أو ربما أقل،
يمكن أقل،
ما عندنا معلومات
زيد، بس لكن هو يعني ثابت انه الاكثر مدة للسفارة،
ما في شك، وهو الاكثر اطلاعا بالامر. طبعا قد تكون بعض الوجوه حساسية بلحاظ مجريات الزمان.
جميل.
زمن الحسين بن روح النبختي راح تجي ان شاء الله.
جميل.
في المعالم العامة لزمن الشيخ، اول مرة خليني اذكر رواية جليلة عن مكانة
محمد بن عثمان. الله الله.
في زمن محمد بن عثمان صدقت روايات في حقي عن الأئمة، أنا أكتف برواية واحدة تكفينا بسند صحيح واضح، موجود الرواية موجودة في كتب الشيخ الصدوق، في بعض كتب الشيخ الصدوق
صدوق،
وموجود منها شيء في كتاب الكليني، كتاب الكاف الجليل، وموجود معظمها جمع وين؟ في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي.
جميل.
الشيخ الطوسي يروي
كمان
هذه الرواية بإسناد صحيح لا شك في صحتها، من أجل الله العلماء إذا تتذكر في الأسبوع المنصرم،
نعم،
على غرار الرواية التي رويت في حق أبي،
الله الله،
يرويها الشيخ عن جماعة،
يرويها يعني يوثقها،
أحسن، عن هارون بن موسى
كمان،
عن أبي علي بن همام محمد بن همام بن سهيل الإسكافي، عن عبد الله بن جعفر الحميري.
أعين الشيعة.
فقهاء الشيعة الكبار يقول إلى أن يقول في كلام لا داعي الآن للحديث عنه إلى أن يقول حدثني فلان في سنة 80 و200
80 و200 جيد.
80 و200 يعني في زمن حياة العمري. يعني العمري توفي 305.
العمري الأول.
الابن.
الابن أعتذر. الابن.
إيه؟ يعني وعنا أنت توفي.
نعم نعم.
في سنة 80 و200 وعلى الأغلب كان متوفي السفير الأول. يعني في زمن السفير الثاني. يعني لما بيحكي عن قريب من 50 سنة قول 40 سنة واضح في زمن السفير الثاني.
جيد.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مهزيار الكوفي. وهذه عائلة المهزيار. نحن عم نتحدث في عائلة العمريين. عائلة المهزاريين إن صح التعبير. بني مهزيار عائلة استثنائية في العظمة والجلال
وبالولاء.
علي بن مهزيار طبعا كل
الله
شيء.
الله.
علي بن مهزيار الأول وعلي بن مهزيار الثاني. استجريت
الولاء والكلام.
علي بن مهزيار يا إخوتي وأخواتي الذي يهمه الثقافة المهدوية. عندنا نحن اثنين علي بن مهزيار. البعض بيصوروه شخص واحد
يظنون أنه شخص واحد.
في علي بن مهزيار في زمن الإمام الجواد والإمام الهادي جليل عظيم. وفي علي بن مهزيار من أعلام الغيبة الصخرة. هذا حفيد الأول. أوه. مش نفسه.
جيد.
للأسف حتى بعض المثقفين دينيا غير المدققين بتصور أن علي بن مهزيار شخص واحد. نعم. لكن كلاهما جليل. نعم. عندك إبراهيم بن مهزيار كان وكيل الإمام العسكري أيضا.
الله.
عندك إلى آخره. محمد بن إبراهيم بن مهزيار الكوفي أنه خرج إليه بعد وفاة أبي عمرو والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاه ونظر وجهه يجري عندنا مجراه ويسد مسده وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل تولاه الله فانتهي إلى قوله.
الله.
هذا اللي عم يضحك معه هو وكيل للإمام.
وكيل للإمام.
يعني في سلسلة وكلاء فرعيين. يرجعون إلى الأصل. وعرف معاملتنا وقد يصح معاملتنا يعني الذين يتعاملون معنا. ذلك
الله.
يعني عم يؤمر الإمام بأن يشيع فيهم أن الإبن صار هو السفير مكان الأب.
الله.
بعد هالعبائر المختصرة تختصر بشكل كامل كل ما
كان
يرتبط بالأب. الرواية الثانية اللي بدي نقلها بشكل سريع كانت أي رواية واحدة
تختصر عن الأب أم عن محمد بن عثمان؟
لا لا عن تختصر عن محمد بن عثمان.
لأنه قلت
أن له نفس ما للأب.
الله.
هذا مقصودي.
الله.
لعل العبارة.
الله شو هالبيت.
جاي. الشيخ الطوسي يقول وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن باباويه عن الشيخ الصدوق عن أحمد بن هارون الفامي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عبد الله بن جعفر سند معتبر صحيح بلا شك قال خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدس الله روحه في التعزية بأبيه
عثمان
إلى أن يقول وفي فصل من الكتاب. يعني هو للأسف لا ينقل الكتاب بكامله.
نعم.
الذي ورد إليه توقيع إنا لله وإنا إليه راجعون تسليما لأمره ورضا بقضائه عاش أبوك سعيدا ومات حميدا.
الله.
فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه عليهم السلام فلم يزل مجتهدا في أمرهم ساعيا فيما يقربه إلى الله عز وجل وإليهم نظر الله وجهه وأقاله عفقته إلى أن يقول عم يقول ظهر كتاب الإمام طويل.
نعم.
أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء رزئت ورزئنا.
الله الله.
هذا مصابنا.
نعم.
جيد. وأوحشك فراقه وأوحشنا فسره الله في منقلبه كان من كمال سعادته أن رزقه الله تعالى ولدا مثله.
الله.
يخلفه من بعد. جهة السعادة ما عم نتكلم الآن عن أخلاقيات وأدبيات الإيمان، نتكلم عن الشخصية الحقوقية.
الله الله.
ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه. وأقول الحمد لله.
كتاب التكليف
الآن كلام الإمام. أحسن،
جميل،
هذا المرسوم،
جميل، مرسوم فرمان.
الحمد لله. فإن الأنفس طيبة بمكان
الله.
شو يعني؟ شو عم بيقله؟ مش عم بيقله أنا أبلانك، كان مفروغ منه. عم بيقول الحمد لله أن الشيعة يجتمعون عليه.
الله الله.
علماء الشيعة يجتمعون عليه. كيف كانوا مجتمعين على أبيك؟ طبعا. وبالمناسبة بين قوسين، دائما هالأقواس بدنا نحتاج بها البحث.
طليق.
في زمن أبيه ما نقل أي ادعاء حتى من المنحرفين.
جيد.
وهذا أحد الشواهد، ولو شاهد ناقص عندي، على أن مدته كانت قصيرة.
صحيح.
مضافا إلى أنه شاهد على عظمته وجلالته بحيث لم يتجرأ أحد أن يدعي في زمانه. جيد. وأقول الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك، يعني لك مقبولية عامة في الشيعة. يعني مرة الإمام قد يكون مقتنع بشخص،
بس العموم مش
قناعته قناعة معصومة طبعا
طبعا،
ها؟ لكن مش كل الناس بتتقبله، بيضطر يخلي الإمام شخص آخر
صحيح
جليل وعلى قناعة به، لكن حتى يكون له مقبولية صحيح. الناس طيبة بمكانك وما، وهذه من ضرورات عصر الغيبة أيضا، هذه نكتة مهمة. الناس بتقبل ما بتقبل قبلين طيبة أنفسها مش طيبة، لو الإمام ظاهر بارز يلوي أعناقهم وأذرعتهم
طبعا
إليه.
طبعا.
لكن في عصر الغيبة شو القضية؟ لي الأعناق والأذرع مش
سهل، مو مستطاع.
الإمام مأمور بالغيبة
صحيح.
ما في طريق متعارف وعادي للي الأعناق والأذرع
صحيح،
حتى تقطع أعناقهم إليه. ها؟
صحيح.
لكن لذلك أمر مهم جدا أنه أنت، أنا أعينك وأنت أهل ومحل ذلك، ولك المقبولية في الناس.
اجتمعت العناصر.
فإن الأنفس طيبة بمكانك وما جعله الله عز وجل فيك وعندك. أعانك الله وقواك ووفقك وكان لك وليا وحافظا وراعيا.
الله.
نفس الراوي ابن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري، شو بقول عبد الله بن جعفر؟ كانت الكتب تأتينا في زمن الثاني، يعني محمد بن عثمان، بنفس الخط والطريقة التي كانت تأتينا
من أبيه
في زمن أبيه.
الله.
هذا سند عملي.
الله الله. يعني بات بيطفش مولانا. خليني أخذ فاصل أنا برجع اللي تتمت هذا البحث. اليوم الجزئية الثانية من السفارة المهدوية، بدأنا مع السفير محمد بن عثمان، مكانة الرجل وفقاهة الرجل ربما سنرى بعد قليل، ووفاقته عند الإمام روحي لتراب مقدمه الفداء.
والله بالنسبة لمحمد بن عثمان الآن أنت عجبت لرجالهم.
أيه.
الظاهر أن بركة هذا البيت، وهذا أمر عادي، لم تقتصر على الرجال. أيضا يحدثنا التأريخ وتحدثنا الروايات عن بعض الشخصيات النسوية إن صح التعبير
في بيت
في بيت العمري.
الله.
وابنة الشيخ محمد بن عثمان كان لها دور رئيس وأساسي في توكيد وتثبيت سفارة السفير الثالث عمليا،
حسين بن روح.
الحسين بن روح النبختي. وكان لها دور أساسي ورئيس في دفع الانحراف من قبل مدعي السفارة، انحرافا وتضييعا لدين الناس.
الله. كانوا ولفيين بقوة.
امرأة استثنائية من خلال ما يذكر لها من دور في هذين الجانبين، أو جانب ذو وجهين
جيد
في زمن الحسين بن روح، يعني في الزمن، وهذا مش شيء قليل أخي.
طبعا.
عادة إذا طالت المناصب الدينية لإلها جنبة وجاهة، جنبة دنيوية في بيت معين، تتخذ طابع وراثي، وهذا له أسباب، مش كل أسباب انحراف.
صحيح صحيح.
من أسبابه مثلا أنه بصير في أشخاص لامعين تربوا في هذا البيت فيرى البيت أن من حقه أن يستمر في ظلهم.
صحيح.
فتتخذ القضية وراثة عمودية إن صح التعبير. لذلك وحيث أن الدين يرفض هذا، الدين يقر الوراثة العمودية لا لأنها وراثة عمودية، إذا كان الدين هو الذي يحفظ في ظل الوراثة كما في بيت علي وآل علي
صلوات الله عليهم أجمعين
فتحفظ، وأئمة أهل البيت الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم كلهم ابن بعد أب، باستثناء طبعا إمامة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم في الأخوين.
سمحتكم بنت محمد بن عثمان لها دور مع
سيد. هو هذا اللي بدي أوصل
نجيب
أن بيت العمري من جليل عظمتهم أنه لم ينقل أن أحدا منهم دعا لا صفارة ولا وكالة بعد استفهام ذلك.
الله
أبدا
الله
أبدا.
أقفلت مع محمد
ابنته لعبت دور في تثبيت السفير الثالث اللي هو أساسا من بيت آخر ومن بيت غير عربي بالأصل
إيراني.
هوني بالحقيقة انضربت القومية.
جميل. الإسلام أعلى
قضية مش قومية.
أي.
قضية مواصفات إسلامية.
الله الله.
على هذا الأساس انتقلت من العرب إلى العجم،
من العمر إلى النوبختي،
من العرب والنوبختيون وإن كانوا بيتا جليلا من الشيعة لكنهم بيت فارسي الأصل عجمي الأصل كان يستوطن ويسكن في بغداد.
جميل. كبعض العائلات اللي سكنت بغداد من
بني بسطام وإلى ما هنالك، وكانوا أعلام علماء ولهم وجاهة، وبنو نوبخت من أعلام الشيعة الكبار.
جميل.
وفي عصرهم كانوا أعظم متكلمين الشيعة.
الله الله.
يعني وتدري علم الكلام هو من أدق وأصعب العلوم
طبعا
الإسلامية
طبعا.
وهم يتولون المناظرة. أبو سهل النوبختي صاحب كتاب الياقوت كان أستاذ الكل في الكل.
نعم.
وداره الكبيرة كانت دار المناظرة مع كل المذاهب.
نعم. نعم.
العقدية والفقهية والإسلامية.
نعم.
على هذا الأساس بنت العمري في هذه الانتقالة النوعية.
نعم.
ولو استبقنا الأبوه
ما فيه.
في هذه الانتقالة النوعية للسفارة كان لها دور رئيسي في تأييد الحسين بالروح، لأن زمن الحسين بالروح
شهد
نشاط غير عادي على مستوى الانحراف وذر الرماد في عين الشمس أو في وجه الشمس على مستوى ما أسميهم وأطلق عليهم سفراء الانحراف، لأنهم مش سفراء لأحد، سفراء لأنفسهم، وبالأخص ظاهرة الحلاش وظاهر الشمغة، لأنها ظاهرة شخصيتين أساسيتين لامعتين في المجتمع آنذاك.
صحيح.
واحدة تمثل ظاهرة دعوة السلوك والعرفان والصوفية
الحلاج،
وهالمدرسة كان لها رواج
والحلاج.
نعم. والظاهرة الثانية فقيه من الفقهاء الكبار وعالم من العلماء كان ابن أبي العزاقر محمد بن علي الشلمغاني
والحرف.
أها. بنت الشيخ العمري كانت ردئا، بل أقول وكانت وزيرا أيضا للشيخ الحسين بن روح، وكانت صلة وصل بينه وبين كثير من الشيعة وبيوتات الشيعة.
جميل.
في عوائل مهمة. هذا أمر له دلالاته، له أهمياته في النسيج الاجتماعي. فأنا أستدل على عظمة بيت العمري بأنه أحد منهم لم
يدعي السفارة بعد محمد
أبدا الأحيان. بالعكس كانوا ردئا. هذا أبو نصر ابن هذه البنت العظيمة هو أحد أهم الذين ينقلون لنا تراث السفير الثالث والسفير الثاني.
جميل.
أبو نصر هبة الله. وفي نفس الوقت في الأحداث الاجتماعية الخطيرة فيما يرتبط بالنساء، وسنأتي إن شاء الله لهذا الحديث بشكل دقيق إن شاء الله، بنو بسطام كانوا بيت ثري متطبب، يعني فيهم أطباء الشيعة في بغداد ولهم وجاهة اجتماعية عامة
وفي ولا
وفيهم أم كبيرة السن كانوا كلهم يتحلقون حولها ويأخذون برأيها. دخلت بنت الشيخ العمري الشيخ محمد بن عثمان على أمهم في زمن تعثر بنو بسطام للأسف، تأثروا ببعض دعاوى الانحراف وكان لها اليد الطولة في اقتلاع الانحراف من هذا البيت الجليل
والعظيم. الله الله الله.
وكانت كل حركتها بتوجيه مباشر من السفير الثالث. هي ما قالت والله أنا بنت العمري وأنا شخصيا
وأنا
بفتح على حسابي مثل ما يقال في هذا الزمان وبشتغل بشتغل للدين بس بشتغل على حسابي.
الله.
هنا نزلت كل العناوين الوجاهية كل القضايا. أنا
القومية
وأنا وجيه وأنا عربية من بني أسد.
صحيح.
هذه إلها
وإلى مولات لأهل البشت طويلة عريضة
العشائر إلها معناها.
صحيح.
أنا عربية من نسيت كل شيء وصارت كالخاتم الضيع في يد السفير الثالث الحسن بن روح النبختي.
الله.
رح يجي إن شاء الله الحديث عنها. هذا كان بيان
حراسة لمذهب الحق مذهب أهل
طبعا قبل أن ينقضي وقت الحلقة محمد بن عثمان حدود 40-45 سنة هو السفير. هذا مش شيء قليل.
طبعا طبعا
هذا تنوء الجبال بحمله. إحنا الآن بيوصل عنا الشخص إلى المرجعية في ظروف عادية والطائفة الشيعية مكتملة وماشي بيصير 15-20 سنة في أكثر الحالات عادة مرجع للشيعة. هو كان مرجع الشيعة في أحلق الظروف زمن طقية يقود حركة الشيعة في مجتمعات متباعدة مع وسائل اتصال صعبة في ذلك الوقت. صعبة من حيث الجغرافيا من حيث الوسائل من حيث الدولة الزمنية في مقر عاصمة الدولة العباسية بغداد. ها
كل هالمصاعب بالأربعين خمسة
ويقود حركة في داخل بغداد وفي خارج بغداد يجيب على أسئلة الناس دينيا اقتصاديا ماليا يقوم بأمورهم في الدين والدنيا كما ورد في التوقيع الشريف على أكمل واجب وفي نفس الوقت يصنف الكتب الدينية.
جميل.
هذا المهم.
أردتم لشرع إلى محمد بن عثمان كان فقيها من علماء الشيعة
وصف بأنه وترك فقيه وترك كتب ينقل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عن علامة الشيعة في وقته وهو أستاذ الشيخ الطوسي وأستاذ الشيخ النجاشي أعظم عالمين مؤرخين لكتب الشيعة هو الشيخ أبو العباس ابن نوح الصرافي وهو من أعظم علماء الشيعة. يقول أخبرني ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري هو أبو ناصر الذي كنت أتحدث عنه بعد قبل قليل قال كان لأبي جعفر محمد بن عثمان العمري كتب مصنفة في الفقه مما سمعها من أبي محمد الحسن عليه السلام ومن الصاحب عليه السلام ومن أبيه عثمان بن سعيد وهذا مؤشر آخر على فقاعة الأب أيضا.
نعم.
عن أبي محمد وعن أبيه علي بن محمد فيها كتب ترجمتها كتب الأشربة ذكرت الكبيرة يعني جدتنا الكبيرة أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري رضي الله عنها أنها وصلت إلى أبي القاسم الحسين بن روح. يعني شوف هالبيت المتفاني
معلوم.
طب أنا عادة الآن إذا أبي مؤلف مصنف عالم عظيم وأنا ابنه أيضا في ضمن خطة العلم مش بعيد عن خطة العلم مؤلف كتب أبي شو بعمل فيها واحتفظ فيها.
نعم.
مش مستدعي أعطيها بمال الدنيا أصلا. لا تقابل هذه لا بمال ولا بحطام من الدنيا ولا بعقارات ولا باقتصاد ولا بشيء. بنت الشيخ العمري تحمل كل هذا التراث لمين؟
الحسين الله. أنا قبل ما ذكر الوقت نحن الحسين بروح سمعتك بحلقة من الحلقات أضغط عليه.
نعم.
أنا شخصيا بحبه كثير
وهو يحب لأنه الرجل في الزمن الصعب الاستثنائي. حسين بن روح هو الذي بدرجة أساسية كان محور قطع الطريق على أبالسة الإنس الذين أرادوا أن يتلاعبوا بدين الناس.
كان دوره أساس ورئيس
هو صاحب مش كان دورا أساسا هو الدور الأساس والرئيس وهو أساس حركة الشيعة في ذلك الوقت القضاء على ظاهرة سفراء الانحراف. طبعا هذا رح ضوع دوروا بهالجانب رح ضوع عليه إن شاء الله في محور سفراء الانحراف.
ما في مشكلة يا ابن الحمد
لله نقسمه إلى محورين سفراء الانحراف في زمن الغيبة الصغرى وسفراء الانحراف في زمن الغيبة الكبرى.
طيب بما أنه إذا سمحتكم أنتم تحدثنا إحنا عن الحسين بن روح النبختي بيحكي عن محمد بن علي
علي بن محمد.
علي بن محمد
الدستوري من الوقت لا
عشر دقائق تقريبا
يعني إضافة. لا بأس. الحسين بن روح إذا بدنا نمر معلومة عنه بشكل عابر معلومات يعني خطوط سريعة. ما في شك أن الشيخ العمري محمد بن عثمان جمع أقطاب الشيعة كلهم أكابر علماء الشيعة مش بس في بغداد من غير بغداد في مؤتمر خلينا نسميه بشكل أمني دقيق وأبلغهم أن الإمام أمره أن يوصى إلى
حسين بن روح
حسين بن روح
ونقطع السطر
وكلهم قبلوا
وكان الشيعة يتقيدون
وكان الشيعة هذه النقطة المهمة لم يكن الشيعة يتوقعون الحسين. أن الحسين بن روح هو الذي سيكون السفير الثالث يظهر من المأثورات وهي روايات عدة في هذا المجال
أن نوبخيا
أن الشيعة كانوا يتوقعون أن علامة الشيعة في ذلك الوقت أبا سهل النبختي هو الذي سيكون
رجل العظيم
لكن الشيعة تقاطبة
أذعنوا للأمر
أذعنوا للحسين بن روح بمن فيهم أبو سهل الله. الذي كان أبرز منه وجاهدا وأبرز منه علما
الله الله
وكان أبرز منه بيتا يعني إذا بنقال مين رأس بيت النبختيين في بغداد
أبو سهل
صحيح وهذا معروف به أبو سهل عند المؤلف
والمخالف عظيم
لا أحد يتجاوزه ومع ذلك أبو سهل سلم تسليما بكل ما يعني هذا التعبير من كلمة للحسين بن روح وصار مؤتمرا بأمره وعندما حاول بعض سفراء الانحراف
أن يلعبوا على هذا الأمر
أن يلعبوا على هذا الوتر أنه من هو هذا الحسين بن روح
قدام أبو سهل قدام
قدامك ليش ما بتكون أنت السفير ونحن من ناصرك ما كان منه إلا أن صفعهم صفعة سنتحدث عنها إن شاء الله في سفرة الانحراف بحيث حولهم إلى وهم أعلام في الانحراف حولهم بإشارات بسيطة وهو صاحب المناظرة العظيم إلى بحسب التعبير إلى طنز يطنز به الناس هذا تعبير فارسي بالأساس
نعم نعم
وإن كان موجود في كتاب الشيخ الطوسي في الرواية أنا لذلك عبرت الطنز هي الألعاب الخفيفة اللي بضحك الناس
جميل
هذه الشعوذات وهالحركات
تخفي
صارت الناس تضحك فيه عليه أصلا
الله
للحلاج إنه أراد أن يحرك أبا سهل حتى يستخدمه طبعا هو ما بده سهل ولا يرعى سهل بده يستخدمه ورقة حتى يصل إلى مقربه
بخفثنة لكن كان أبو سهل في المرصاد
وهو في الظاهر عالم المحرك وذاك ظاهرا وباطنا عالم
الله الله
ما رح يستبقى الأمور وإحكي عن العالم إذا انحرف العالم انحرف العالم
جميل
للأسف الشديد
طيب.
أبو سهل النبختي اطلع بكل الأدوار طبعا سفارته من 304 الحسين بن روح من 304 أو 305 على الخلاف في وفاة السفير الثاني إلى سنة 325 حيث توفي السفير الثالث يعني 20 سنة شفت في بعض الكلمات يقولون ربع قرن لا هو حدودا 20 سنة 15
جيد
ربما ترقى إلى 21 سنة جيد قاد حركة التشيع في الزمن الصعب وبرزت ظاهرة كثرة التوقيعات في وقته وبالأخص كثرة التوقيعات اللي بتدفع شبهات
جيد
وكثرة التوقيعات التي تبرز لعن وبراءة من أولئك الذين كانوا دوما أولئك الذين كانوا دوما يدعون وكالة أو يدعون سفارة أو يدعون مقام من هنا أو مقام من هناك فهو زمن التحولات الصعبة إن صح التعبير بأدبياتنا المعاصرة وأجمع جميع علماء الشيعة عليه وبقي طودا شامخا يقوم ويضطلع بأهم الأعباء في ذلك الظرف مدة 20 سنة كم له من شخصية عظيمة واستثنائية هذا الرجل لكن للأسف حركته إن صح التعبير كيف بدي أقول لك حركته العادية كشخص يعيش بشكل عادي بشكل طبيعي يومياته إلى ما هنالك ما نقل إلينا منها الكثير. وهذا أمر أنا بتقدير طبيعي
قد لا يضر بال
لا مش لا يضر قطعا لا يضر طبيعي لشخص يقود هكذا حركة عظيمة بأسلوب أمني استثنائي.
صحيح صحيح صحيح. معي ثلاث دقايق بعد السفير الرابع هيك
إيه السفير الرابع
إلا إذا الأمام يعني
السفير الرابع مدته الزمنية واضح من 325 إلى 329 في شهر شعبان
أربع سنوات
حيث نعيت إليه نفسه. طبعا السفير الرابع نحن ما رح نظلمه وأننا حتى نظلمه رح يجي الحديث عنه بشكل جيد ودقيق
بعد
في الحديث عن بعد الحديث عن سفراء الانحراف في زمن الغيبة الصغرى. بدنا نحكي عن ختم الغيبة الصغرى. ختم الغيبة الصغرى هذا دور لاق بقية الأدوار وهو اطلع به وهو قام بأعبائه وهو أسس له بين الشيء
وآثارها
بأمر من الإنسان
وآثارها حتى يومنا هذا باقي
بلا شك. هو أسس خط للتشيع بدأ بوفاته ولا يزال مستمرا إلى أن نكحل نواظرنا إن شاء الله
بطلعته الغراء
وطلعته الغراء صلوات الله وسلامه عليه.
يعني أبو دقيقة إذا عندكم شيء أو بختم
بالنسبة للسمري في توقيعه بدنا نحكي عنه بشكل جيد وفي معلومة لا بأس يقول الشيخ الطوسي نختم فيها الحلقة. أخبرني محمد بن محمد بن النعمان. من هو الشيخ المفيد؟ محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد البغدادي العكبري أو التل عكبري وتخطف هي العكبري والحسين بن عبيد الله عن أبي عبد الله أحمد بن محمد الصفواني من علماء الشيعة الكبار قال أوصى الشيخ أبو القاسم حسين بن روح إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري أو السمري البعض من المعاصرين احتمل أنه الشمري لكن أنا ما وجدته في أي مصدر هذا يبقى احتمال لا معزز له لا دليل عليه. فقام بما كان إلى أبي القاسم فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده ومن يقوم مقامه فلم يظهر شيئا من ذلك وذكر أنه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن. فعندي نقطة مهمة إن شاء الله من أجل البحث
إذا شاء الله
لبعد سفارة الانحراف في عصر الغيبة الصغرى أنه وهذه نقطة قل ما يلتفت لم يمت السفير الرابع فجأة. هذه لها دلالاتها الأساسية. هو مرض كما يمرض الناس نعيت إليه نفسه وسيأتي إن شاء الله الحديث بأن الإمام أخبره بأنه ميت ما بينه وبين ستة أيام
كمان
وأخبر بهذا أيضا
أخبر الشيعة
والشيعة كانوا يحجون بيته في أيام مرضه
الله
وقال لهم أنا لم أؤمر بالتوكيل
في تهيئة لأمر ما
من بعد بيقول لك داعي سفارة
الله
بعد السفير الرابع
الله
لو كان ميت فجأة كان طلع لك 100 واحد
هذا كهذا
ربما وقالوا وصلنا السفير الرابع
وصار الأحداث منطقي بهالعقلائي
هو عندما لم يمت فجأة وأخبر أعلام الشيعة
لم أخبر باسم آخر
ورح يجي إن شاء الله ما بتستوي الأمور رح يجي الحديث الشيق في توقيعه أن الشيعة حضروا عنده وأخرج لهم التوقيع وأنه ميت ما بينه وبين ستة أيام ثم جاء كثير من هؤلاء في اليوم السادس وحضروا عنده وهو يجود بنفسه وكرر بعضهم عليه أنه تغير الأمر وصيت لحدا وقت وصي لحدا
الله
أشار أنه لم يوصي لأحد
الله وارتحل إلى الأرض
وختمت بوفاته السفارة. طبعا بالمناسبة حديث عن السفارة السفراء الأربعة حديث شيق حديث يطول الحديث عن الإنجازات الحديث عنهم هو حديث عن التوقيعات أيضا التي خرجت في أوقاتهم كل هذا للأسف الشديد نحن فتحنا ملف السفارة وكل هذا الحديث بصراحة بدي أقول لكم هذا كله طوطي أو تمهيد لسفارات الانحراف في عسك الغيبة الكبرى حتى نحصن دين الناس لأن هدف البحث وإن كان بحثا له صبغة تاريخية صبغة
غير التامة
أحسن. لكن حتى حديثي الآن في بعض الحلقات عن سفراء الانحراف الغيبة الصغرى كله طوطي أو تمهيد لسفارة الانحراف الغيبة
وحنحكي إن شاء الله
حتى نحصن ديننا ودين الناس ودين الشيعة
عز الله مثلا
لعل الله عز وجل
عز الله مذهب أهل البيت
يكتب
مولانا
في ديوانهم صلوات الله وسلامه
هم الأخطاء هو المذهب مذهب أهل البيت ما في شيء اسمه لم يذهب أهل البيت إلى أي مكان إنما الآخرون ذهبوا
الآخرون ذهبوا يمينا
وشمال
يعني
مذهب الحق
شرقوا أو غربوا كما يقول الصادق عليه السلام
صلوات الله عليه
فالعلم الصافي ها هنا في صدره الشريف
صلوات الله عليه وعلى كل أئمة أهل البيت وقبلهم على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم سمحت الشيخ أشكر لك هذا اللقاء طيب تشوقنا وازداد شوقنا للقاء آخر إن شاء الله ضمن الحديث عن فلسفة الغيبة وما سبقها وما بعدها وأثناءها أعزائي المشاهدين اليوم كان الجزء الثاني من سفارة المهدوية تحدثنا عن محمد بن عثمان عن حسين بن روح وعن السمري أو كما تفضل الشيخ ولم يجد له ما يعزز الشمري وهو السفير الرابع وبعض المتعلقات بأمور السفراء الثلاثة رحمة الله عليهم في الختام نبدأ لي من أن نتوجه بالشكر الجزيل لضيف العزيز الباحث والكاتب وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سمحت العلامة الشيخ حسن سويدان شكرا لك أنا أنور علي النجم والمخرج وفريق العمل كلنا نشكر حسن متابعتكم على حب النبي وآل بيت النبي روحي لهم الفدا صلوات الله عليهم أجمعين نجتمع سلام